الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله لا إله إلا هو وإليه النشور. اللهم إنا أصبحنا منك في نعمة وعافية وستر، فأتم علينا نعمتك وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم ما أصبح بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم إنا أصبحنا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك. أما بعد، فهذه متابعة في سلسلة ما لا يسع المسلم جهله في حلقتها 63. موضوع حلقة اليوم السنن الرواتب ورخص السفر. والسنن الرواتب التي كان يداوم عليها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وكان ابن عمر رضي الله عنه في الحديث الصحيح المتفق عليه يقول: صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين قبل الظهر وركعتين بعد الظهر وركعتين بعد الجمعة وركعتين بعد المغرب وركعتين بعد العشاء. لقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يصلي في اليوم 10 ركعات يواظب عليهن: 2 قبل الظهر، 2 بعدها، 2 بعد المغرب، 2 بعد العشاء، 2 قبل صلاة الصبح. والحديث متفق عليه في الصحيحين. بل ثبت أيضا فيما رواه البخاري في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يدع 4 قبل الظهر. فالأولى والأفضل للمؤمن أن يصلي 4 ركعات قبل الظهر و2 بعدها، لحديث عائشة رضي الله عنها. بل إن قوي أن يصلي 4 قبل الظهر و4 بعدها، فهذا خير كثير. فقد ورد في السنن بإسناد حسن عن أم حبيبة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حافظ على 4 ركعات قبل الظهر و4 بعدها حرمه الله على النار. لو حسبنا 4 ركعات قبل الظهر بالمجموع 12 ركعة، من صلى 12 ركعة في يوم وليلة بني له بهن بيت في الجنة. فهذه السنن الرواتب التي كان يحافظ عليها النبي صلى الله عليه وسلم. وقلنا أكثر من مرة إن صلاة النوافل سواء كانت رواتب أو غير رواتب احتياطي للفريضة يكمل بها نقصها. فقد جاء في حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أول ما يحاسب به الناس يوم القيامة من أعمالهم الصلاة. يقول ربنا عز وجل وهو أعلم: انظروا في صلاة عبدي أتمها أم نقصها، فإن كانت تامة كتبت له تامة، وإن كان قد انتقص منها شيئا يقول الرب جل جلاله: انظروا هل لعبدي من تطوع، فإن كان له تطوع قال: أتموا لعبدي فريضته من تطوعه، ثم تؤخذ الأعمال على ذلك. فينبغي للموفق أن يحافظ على هذه الصلوات ما استطاع، وأن لا يحرم نفسه من هذا الأجر العظيم ومن هذا الثواب الجزيل. ننتقل بعد هذا إلى رخص السفر، القصر والجمع بالنسبة للصلاة. القصر سنة ثابتة والجمع رخصة عارضة. الفرق بين القصر والجمع: القصر سنة ثابتة، الأصل في صلاة المسافر أن يقصر الرباعية، طبعا لا قصر لا في الفجر ولا في المغرب، القصر في الظهر والعصر والعشاء. القصر سنة ثابتة والجمع رخصة عارضة. والجمع قد يكون جمع تقديم في وقت الأولى أو جمع تأخير في وقت الثانية. في تحديد مسافة القصر خلاف مشهور، والأمر في ذلك واسع. يقول الله جل جلاله مشيرا إلى قصر الصلاة: وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا. نعم. وعن امتداد مشروعية القصر في حالة الأمن أيضا يشير حديث يعلى ابن أمية قال: قلت لعمر ابن الخطاب، الله جل جلاله يقول: وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. هذه حالة حرب، حالة خوف، فما بالنا وقد أمن الناس؟ لماذا نقصر وقد أمن الناس وانقضت حالة الخوف؟ فقال: لقد عجبت مما عجبت منه، فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال: صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته. صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته. حديث عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها تقول: فرضت الصلاة ركعتين ركعتين في الحضر والسفر، فأقرت صلاة السفر وزيدت صلاة الحضر. النبي عليه الصلاة والسلام كيف كان جمعه؟ إذا سافر قبل دخول الوقت جمع تأخير، طبعا لو واحد يسافر الساعة 11 صباحا 10 صباحا ما دخل وقت صلاة الظهر بعد، فلا يصلح أن يجمع جمع تقديم، فلا بد في هذه الحالة من أن يكون جمعه جمع تأخير. إذا سافر بعد دخول الوقت كان جمعه جمع تقديم صلوات ربي وسلامه عليه. حديث أنس بن مالك: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس، قبل أن تميل عن كبد السماء، قبل أن يدخل وقت الظهر، أخر الظهر إلى وقت العصر ثم نزل فجمع بينهما، فإذا زاغت الشمس قبل أن يرتحل صلى الظهر ثم ركب. حديث سالم ابن عبد الله أن ابن عمر قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أعجله السير في السفر يؤخر صلاة المغرب حتى يجمع بينها وبين صلاة العشاء، وفي رواية: إذا جد به السير جمع بين المغرب والعشاء صلوات ربي وسلامه عليه. أيضا إذا نزل المسافر ولم ينوي إقامة أكثر من 4 أيام فلا يزال له رخصة الجمع والقصر. في هذا يشير حديث معاذ يقول: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك، فكان يصلي الظهر والعصر والمغرب والعشاء جميعا، ولكن السؤال يقول: ما هي مسافة القصر؟ لقد قلنا إن الأصل أن الأمر في ذلك واسع. لقد اختلف أهل العلم في مقدار مسافة السفر الذي تقصر فيه الصلاة على أقوال، من بينها أو من أشهرها قولان: أن هذه المسافة 4 برد، هذا مذهب الجمهور، المالكية والشافعية والحنابلة، وهو قول بعض السلف، يعني حوالي 70 كيلو أو إلى 80 كيلو. ومن الأدلة على ذلك من الآثار أن ابن عباس رضي الله عنهما كان يقول: يا أهل مكة لا تقصروا في أقل من 4 برد، وذلك من مكة إلى الطائف أو إلى عسفان. وقد سئل ابن عباس: أقصر الصلاة إلى عرفة؟ فقال: لا، ولكن إلى عسفان وإلى جدة وإلى الطائف. ما بين مكة والطائف وجدة وعسفان 4 برد. وعن عطاء ابن أبي رباح أن ابن عمر وابن عباس كان يصليان 2 ركعتين ويفطران في 4 برد وما فوق ذلك. فهذه أثار من الصحابة، وقول الصحابي في مثل هذا حجة. وفي مثل هذه المسافة تتكرر مشقة الشد والترحال، وفيما دون ذلك الأمر أيسر. القول الثاني أن ما فيش تحديد للمسافة، وأن كل ما أطلق عليه في العرف أنه سفر فهو سفر تحل فيه الرخص القصر والجمع. ولا شك أن القول الأول أحوط، أخذ بالاحتياط. القول الأول أخذ بالاحتياط إذا سافرت هذه المسافة، لأن أقل منها يعتبر من ضواحي المدينة أو من ضواحي القرية، من امتداداتها التي لا يشعر معها المسافر أنه بصدد سفر وشد رحال ومشقة ويحمل زاد ومزاد، الزاد الطعام والمزاد المية الماء. لا يشعر المسافر في مسافات قريبة أنه بصدد السفر يحتاج إلى شد رحال وإلى تزود بطعام وماء. فيعني الاحتياط هو هذا. لكن مسألة مهمة أيضا، لا تشرع في رخص السفر إلا إذا شرعت بالفعل في السفر مش بالنية. يعني أنت الآن عندك نية السفر، ما ينفعش من البيت تقول خليني أقصر وأجمع قبل ما أطلع إلى المطار. لا، هو إذا وصلت إلى المطار فقد شرعت في السفر بالفعل، فيمكنك أن تتمتع برخص السفر إذا وصلت إلى المطار. أما من البيت بمجرد النية لا تتمتع برخص السفر بمجرد نية السفر. حتى جعلوا ضابطا فقالوا: أن يتجاوز عامر المدينة أو عامر القرية، أن يخلف البنيان وراء ظهره، ارتحل ضعن في سفره بالفعل. النبي عليه الصلاة والسلام يوم حجة الوداع صلى الظهر في مسجده 4، فلما وصل إلى الميقات صلى العصر يعني 2 ركعتين، لأني في المدينة في مسجده ما كان قد شرع في السفر بعد، فلم يتمتع برخصه، فصلى في مسجده 4، فلما ارتحل وشرع بالفعل في السفر ووصل إلى مسجد الميقات إلى ذي الحليفة صلى 2 ركعتين العصر صلوات ربي وسلامه عليه. طيب، بالنسبة لصلاة العيدين، صلاة العيدين من شعائر الإسلام، واختلف في كونها من فروض الكفايات أو من الواجبات أو من السنن المؤكدة. المشروع أن تكون في الخلاء وهما 2 ركعتان بلا أذان ولا إقامة، يكبر في الأولى 7 تكبيرات غير تكبيرة الإحرام، وفي الثانية 5 غير تكبيرة القيام إلى 2 ركعة. ثم يلي ذلك الخطبة، وهي بعد الصلاة بالإجماع. ويسن إظهار التكبير في ليالي العيدين، ويمتد التكبير إلى عصر آخر أيام التشريق في عيد الأضحى، وإلى خروج الإمام إلى الصلاة في عيد الفطر. ويستحب إخراج النساء إلى الصلاة يشهدن الخير ودعوة المسلمين، ويعتزل الحيض المصلى، ويرخص في اللعب الذي لا معصية فيه، لأن إظهار السرور في العيدين من شعائر الدين. إلى التكبير في العيدين يشير قول الله سبحانه: ولتكملوا العدة، ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. أخذ كثير من العلماء مشروعية التكبير في عيد الفطر من هذه الآية الكريمة. استحباب كونها في الخلاء يشير إلي حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج يوم الفطر ويوم الأضحى إلى المصلى، فأول شيء يبدأ به هو الصلاة. كان بين المصلى والمسجد حوالي 1000 ذراع، حوالي 500 متر تقريبا، ولم ينقل عنه أنه صلى العيد في المسجد لغير عذر. إذا كان فيه مطر مثلا اضطر الناس إلى أن يصلوا في مكان مسقوف يبقى المسجد. واتفق المسلمون على أن صلاة العيد قبل الخطبة. يقول عبد الله بن عباس: شهدت صلاة الفطر مع النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعثمان، فكلهم يصليها قبل الخطبة ثم يخطب. في حديث أبي سعيد: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج يوم الفطر والأضحى إلى المصلى، فأول شيء يبدأ به الصلاة، ثم ينصرف فيقوم مقابل الناس والناس جلوس على صفوفهم، فيعظهم ويوصيهم ويأمرهم. لا أذان ولا إقامة في صلاة العيدين. حديث ابن عباس وجابر بن عبد الله رضي الله عنهما لم يكن يؤذن يوم الفطر ولا يوم الأضحى. حديث جابر بن سمرة: صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في العيدين غير مرة ولا مرتين بغير أذان ولا إقامة. استحباب خروج النساء حتى الحيض التي لا تصلي يخرجن في الفطر والأضحى. فحديث أم عطية: أمرنا أن نخرج الحيض يوم العيدين وذوات الخدور، فيشهدن جماعة المسلمين ودعوتهم ويعتزل الحيض المصلى. ولفظ مسلم: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نخرجهن في الفطر والأضحى العواتق والحيض وذوات الخدور، فأما الحيض فيعتزلن الصلاة ويشهدن الخير ودعوة المسلمين. مشروعية إظهار السرور في الأعياد يشير إلي حديث عائشة: دخل علي أبو بكر والدها وعندي جاريتان تغنيان بغنائي بما تقاولت به الأنصار يوم بعاث، معركة كانت في زمان الجاهلية، وليستا بمغنيتين، مش محترفات الغناء، أطفال صغار. فقال أبو بكر: أمزامير الشيطان في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وذلك في يوم عيد؟ فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يخليه وقال: إن لكل قوم عيدا وهذا عيدنا. إن لكل قوم عيدا وهذا عيدنا، يعني أمره أن يخلي بينهن وبين ما اخترنه من لهو مشروع. في حديث عائشة أيضا تقول: كان يوم عيد يلعب فيه السودان بالدرق والحرام، فإما سألت النبي صلى الله عليه وسلم وإما قال لي: تشتهين تنظرين؟ فقلت: نعم. فأقامني وراءه خدي على خده وهو يقول: دونكم يا بني أرفدة، حتى إذا مللت قال: حسبك؟ قلت: نعم. قال: فذهبي. فسمح لها، أولا سمح للسودان أن يلعبوا بالحرام والدرق في مسجده، بالحرام والدرق في مسجده، وسمح لأمنا عائشة أن تنظر إليه حتى اكتفت من النظر إليهم. ثم بعد هذا قال لها: حسبك؟ قالت: نعم. قال: فذهبي صلوات ربي وسلامه عليه. وعندما دخل عمر إلى المسجد وراعه أن يكون الرقص بالحرام في المسجد النبوي، فعمد إلى حصبة إلى ملأ كفه بالحصبة ليحذف في وجوههن، قال: دعهم يا عمر، فإنهم بنوا أرفدة، أي هذه طريقتهم في التعبير عن فرحهم بالعيد. دعهم أمنا بني أرفدة، العموا بني أرفدة حتى تعلم يهود أن في ديننا فسحة، إنما بعثت بحنيفية سمحة، صلوات ربي وسلامه عليه. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت. اللهم اجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم صلِّ وسلم وبارك على عبدك ونبيك.